මුත්තස්යාතං මහනුදතුන් දනයිදාදම් චකුන් සිතතරෝපිසී අම්මාමි සවිය අනුනජින් මස්තදතුන් තමයිතා කානතලි වේලෝ යකමනලහදේ අවින්ජත් මුඛදලලා අවසීහෙ නස්ලහතුන් තමයිතා කානලි වේලෝ යකමනලහාකින් ශරණි අන්නහෙදාලම් තකුන් සීහෙ නස්ලහතුන් فَلَوْ يَسْتَحْوَ تَسَرَّ فِي الْحَاكِمِ الشَّرِيْهِ فِي هَذَا الْمَرْضِ حَيْفِ مَعَلِ السَّبِيْهِ عَلِ الْمَجْمُولِ وَلَا غِلَايَةَ لَهُ فَكَذَلِكَ ذَا كَانَ فِي التَّسَرَّ فِي نَفْسَدَةٌ فَلَا غِلَايَةَ لِلْعَبِي التَّسَرَّ فِي مَعَلِ السَّبِيْهِ ذَا كَانَ فِيهِ نَفْسَدَةٌ التصرف في مال المجنون إذا كان فيه مفسدة فلا ولاية له ولاية له الأمر الثاني أن الزكاة المستحبة ما ذكرنا سابقا مجرد تكليف وليس وسعا إلا يكون كون الفقير شريكا مع المالك في عشر ماله او مثل عشره بل مجرد تكليف مستحب ان يخرج عشر ماله او مثل عشره بعنوان الزكاه اي بعنوان الصدقه المعنونه كبعنوان الزكاه من ماله ويعطاه للفقير لمستحقيه وإلا فالفقير لا يكون شريكا مع المالك في المال المال كله ملك للمالك آية العمل يستحب عليه كما في تجارة أموال التجارة يستحق الزكاة فيها فهو مجرد تكليف وإلا فالفقير لا يكون شريكا مع التاجر في أمواله وما نحن فيهم كذلك فإن استحباب الزكاة إخراج الزكاة من مال السبيل أو من مال المجنون مجرد تكليف وليس فقير شريكا مع الثري في عشر ماله أو نصف عشره وكذلك شريكا مع المجنون في عشر ماله أو نصف عشره مجرد تكليف الأمر الثالث أن السبي جاب لها ووصل حد التكليف فقلد مجتهدا يرى عدم استحباب الزكاة في ماله ولا مال المجنون يرى صادق فهل للسبي إذا بلغ بمقتضى تقليده أن يرجع إلى الولي ويطالب بالمال إذا فرضنا أن الملي أن الولي أخرج عشر ماله أو نصف عشره فأعطاه للفقير فهل للسبي البالغ بمقتضى تقليده أن يرجع إلى الولي ويطالب بالمال الذي أخرجه من ماله بمقتضى تقليده أو ليس له ذلك ومن الواضح أنه ليس للسبي ذلك فإن الولي قد تصرف بمقتضى ولايته تقليدا أو اجتهادا ويرى وظيفته ذلك وظيفته بمقتضى تقليده أو بمقتضى اجتهاده تصرفه كان من باب الولاية لملاك الولاية وليس للطبي بعد البلوغ إبطال هذا التصرف ولو بتقليده أو إلغاء هذا التصرف ولو بتقليده نعم إذا علم الطبي وجداما أن تصرف الولي في غير ولايته كان أن الولي يعلم أن في هذا التصرف مفسدة ومع ذلك تصرف فيه أو في أن عافية أن في هذا التصرف ليست مصلحة ومع ذلك تصرف فيه إذا علم ذلك وجدانا كأن هذا التصرف ليس بالدلاش ولايته فبالدلاش لا شبهة في أن الولي ضامن لأنه تصرف تصرفه ليس بمقتضى ولايته بل تصرفه خارج عن ولايته لأنه تصرف عمدا وملتفتا إلى أن في هذا التصرف مفسدة ومع ذلك تصرف مفسدة على التبيع بالمجنون أو لا مصلحة لهما ومع ذلك تصرف هذا تصرف خارج عن دائرة ولايته فهذا خارج عن محل الكلام كمحل الكلام هو أن تصرف الولي بمقتضى ولايته وهو تصرفه بمقتضى ولايته تصرف اجتهادا أو تقليدا بملاك ولايته على أموال السبي وأموال المجنون فعندئذ ليس للسبي بعد بلوغه أن يرجع إلى الولي بمقتضى تقليده ويطالبه بالمال ليس له ذلك لأن السبي لا يعلم بأن تصرف الولي غير صحيح آية الأمر أنه قلد مجتهدا يرى عدم تعلق الزكاة بمال السبي وبمال المجنون ومن الواضح أن اجتهاد هذا المجتهد لا يكشف عن بطلان المجتهد الأول أن اجتهاد المجتهد الأول باطل كلاهما اجتهاد وذليل وكشف عن الواقع بالذمة فلا يكون اجتهاده كاشفا عن بطلان الاجتهاد الاول فاذا الولي تصرف بمقتضى اجتهاده وتقليده وان فرضنا ان من قلد السبي بعد بلوغه اعلم من الولي اذا كان مجتهدا أو أعلم من مقلده إذا كان مقلدا مع ذلك ليس للتبي رجوع إلى الولي لأن الولي تصرف بمقتضى ولايته ووظيفته لأنه يرى وظيفته العمل باجتهاده او عمل اجتهاد من یرا در صالحان لتخمیده وزیفته و زهره فالعمل الولی یکون به مقتضا ولایته و وزیفته شرع یفی ظرفه فاما الذی بعد البلوغ ووصوله الى حد التکلیف ورجع الى مشتهد یرا عدم تعلق الزکات بماله لا اثر له ولا یوجب جواز رجوع الى الولی بل لو کان المال المعطا عنوان الزکات موجودا عند الفقیر اما حسنش ليس للشبي بعد بلوغه و تقليده بمقتضى تقليده ان يسترد هذا المال لان هذا المال محتمل ان يكون ملكا للفقير بمقتضى اعطاء الولي له ويحتمل انه لا يكون ملكا له فهو مشكوك والاستصحاب في المقام لا يجري لان الشبهه حكميه فالاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكميه اما من جهه التعارف كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم او من جهة اخرى كما بيناه على كلا التقدير نحن لاستصحاب بقاء الملكية الشرعي لا يجري في المقام لان الشبهة حكمية فالاستصحاب ليس جاري في الشبهات الحكمية فاذا ليس للسبيل ان ياخذ هذا المال إن الولي بمقتضى ولايته قد أعطى هذا المال للفقير والفقير بتسلمه هذا المال وقبضه يكون مالكا وليس للتبي إلغال تصرف الولي له فإن تصرفات الولي إذا كان في ظرفها صحيحة فليس للتبي بعد بلوغه إبطال هذه التصرفات فإن إبطالها بحاجة إلى دليل كما هو الحال في سائر التصرفات كما إذا ضاع مال الدليل ورأى فيه مصلحة او اشترى مالا للسبيل فراى فيه مصلحة والسبيل بعد البلوغ يرى ان في هذا البيع ليست مصلحة بل فيه مفسدة وليس له ابطال هذا البيع وابطال هذا البيع والغاه ليس له صالح فإن تصرفات الولي بمقتضى ولايته في صرفها نافذة وصحيحة وإبطالها بحاجة إلى دليل ولا دليل على أن للتقي بعد البلوغ حق إبطال هذه التصرفات وإلغائها ومن هنا يظهر أن الصحيح هو ما ذكره المعصي قدس الله نفسه من أن الولي لا يكون ضامنا مطلقا حتى إذا كان المال موجودا عند الفقير فليس للتبي بعد بلوغ استرداده بمقتضى تقليده او اجتهاده ليس له ذلك فإذن الصحيح وما ذكره قدس سره من أنه ليس للشديد بعد بلوغ أي جاهم الوليدة فأي عارض الوليدة في تصرفاته فإن تصرفاته بنقطة ولايته صحيحة فإذا كانت صحيحة فإبطالها بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك فالنتيجة أن القول بالتشريع غير تام أما القول بالزمان فلا وجه له أصلا لأن اليد الأمين يد الولك يد المالك كما أن المالك لا يضمن لتصرفه في ماله فكذلك الولي لا يضمن لتصرفه في مال السبيل إذا كان تصرفه على شق ولايته لا يضمن يده كيد المالك فلا وجه للزمان أصلا القول الثالث لا وجه له أصلا لقيا هنا شيء متكلم.